وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه متى نعرف بأن الأثر مترتب على ذات الجزئين، فيما لو فرضنا أن الموضوع كان مركبا من جزئين، كيف نعرف ذلك؟ هل هناك ضابط معين لمعرفة أن الأثر يترتب على ذات الجزئين، أو أنه يترتب على ماذا؟ لا يترتب على ذات الجزئين، وإنما يترتب على التقيد أحدهما بالآخر، أو يكون معنون بعنوان المنتزع منهما وأمثال ذلك، التقدم والتأخر والتقارن والقبلية والبعدية وأمثال هذه العناوين. قلنا أن المحقق النائي ذكر ضابطا، المحقق النائي ذكر ذلك في عدة مواضع، ذكره في بحث استصحاب العدم الأزلي اللي يبحث في بحث العمومات، في بحث العام الخاص هناك تعرض إلى هذا المطلب وذكر هذا الضابط، وذكره أيضا في محل الكلام تعرض له في الاستصحاب أيضا، وكلامه في الموضعين وفي مواضع أخرى قد تكون هناك يعني فوارق جزئية لكنها لا تؤثر على أصل المطلب الذي ذكره. في الدرس السابق قلنا أنه ذكر هكذا، ذكر صور للمسألة، لأن الموضوع المركب تارة يتألف من عرض ومحل أو عدم عرض ومحل، وهذا هو ركز عليه كلامه. في مقابل هذا لا أن يتألف من جوهرين، من جوهرين أو من جوهر وعرض، أو من عرضين في محل واحد، أو عرضين شنو في محلين، هذا على حدة، عزلهن على حدة. هو ركز كلامه كما قلنا على ما إذا كان مؤلف من عرض ومحل، عرض وموضوع، أو عدم عرض وموضوع، كما إذا فرضنا أن الحكم كان مترتب على عدالة زيدين، عدالة زيدين، العدالة عرض وموضوعه منه زيد، أو عدم عرض ومحله كما قلنا كمثال عدم قرشية المرأة، عدم قرشية المرأة هذا عدم عرض ومحله. هو في هذا القسم الأول اللي هو العرض ومحله أو عدم العرض ومحله قال بأنه الظاهر أنه هنا لابد من أن نلتزم بماذا؟ بأن الموضوع ليس هو ذات الجزئين، وإنما الموضوع هو شنو؟ تقيد أحدهما بالآخر، يعني أن الموضوع مركب من جزئين على نحو التوصيف لا على نحو التركيب. التركيب يعني أن الموضوع هو ذات جزئين، ويقول له هنا يكون الموضوع مأخوذ على نحو التوصيف. واستدل على هذا بأنه حيث أن هذا عرض، وجود العرض هو عين وجوده في موضوعه، هو عين وجوده لموضوعه، هذا دليل أن العرض، وجود العرض هو وجوده شنو؟ لموضوعه. فلا وجود للعرض غير وجوده بماذا؟ بموضوعه. لا وجود له غير وجوده علما لموضوعه، فيقول لا محالة يكون الموضوع في الحقيقة هو تقيد العرض بماذا؟ بموضوع، وتوصيف الموضوع بماذا؟ بهذا العرض. بعبارة أخرى أنه لا بد أن يكون أحد الجزئين أن يؤخذ نعتا علما للآخر ووصفا للآخر، فزيد الموصوف بماذا؟ بالعدالة، عدالة زيد، يعني ماذا؟ يعني أن العدالة تؤخذ نعت لزيد ووصع المال لزيد، وهكذا عدم قرشية المرأة، لأن عدم القرشية هو أيضا يقول هو عرض ولا وجود له إلا بوجود موضوعه، فحينئذ يؤخذ بما هو نعت لموضوعه، فعدم القرشية تلحظ وتكون دخيلة في الموضوع باعتبارها نعتا لمن؟ نعتا للمرأة، باعتبار النعت للمرأة. هذا اللي ذكر في هذا القسم الأول. في باقي الصور، في غير هاي الصورة اللي تشتمل على العرض ومحله وعدم العرض ومحله، في باقي الصور قال لا، بأنه ما كفد ملزم إلى أن نقول بأن أحد الجزئين يكون نعتا للآخر، ما كفد ملزم بهذا، ما كفد ملزم بهذا. إذا كان من جوهرين، أفرض أن الأثر الشرعي موضوع وجود زيد ووجود عمر، وجود زيد ووجود عمر، موضوع هذا مركب من جزئين، ما داعي لأن نأخذ أحدهما وصفا للآخر، بوجودهما يكونان شنو يشكلان موضوع الأثر الشرعي. لا ملزم بأن نأخذ أحد الجزئين نعتا ووصفا علما للآخر، لا يؤخذ بما هو، هذا الجزء بما هو، هذا الجزء بما هو، ويتشكل موضوع الحكم منهما منهما. وهكذا إذا كان عرضين في محل أو في ماذا أو في محل واحد، أو نفس الشيء، نفرض عدالة زيد وفقاهة زيد، العرضان في محل واحد، وما موضوع شنو موضوع الأثر الشرعي اللي هو أخرج جواز التقليد أو جواز الكذا، عدالة زيد وفقاهته، ما بدا أن قيد أحدهما بماذا بالآخر، أو نجعل أحدهما نعتا علما بالآخر، لا، عدالة زيد بمفاد كانت تاما هي موضوع علما للأثر الشرعي، فقاهة زيد بمفاد كانت تاما هي موضوع للأثر الشنع والجزء الآخر للموضوع. ولا داعي لأن نفترض بأن موضوع الأثر الشرعي هو عبارة عن توصيف هذا بهذا أو تقيد هذا بهذا أو تقارن هذا بهذا، هذا كله لا داعي له، وكأنه يعتمد على هذه النقطة أن هذه ليست عرض، جوهران عرضان لمحل واحد لمحلين، جوهر وعرض قائم بغير ذلك الجوهر. لو فرضنا أخذ هذا كموضوع الحكم الشرعي، ليس أحدهما عرضا للآخر، عندما يكون الموضوع مؤلف من عرض وموضوع، هنا يقول لابد أن يؤخذ على نحو النعتية والتوصيف، أما في غير ذلك ما ليس هذا الشيء وهذا الشيء، ليس هذا عرضا لهذا، العرضان ليس أحدهما عرضا للآخر، الجوهران ليس أحدهما عرضا للآخر، فلا داعي حينئذ لأخذ مسألة الشنو، مسألة النعتية ومسألة التقييد. نعم يقول نحن لا ننكر، لا ننكر أنه بالإمكان أن يكون الأثر الشرعي موضوعه هو عنوان بسيط منتزع من هذين الجزئين، من هذين الجزئين اللذين لا يكون أحدهما عرضا للآخر ووصفا للآخر، لكن ممكن في عالم الثبوت يمكن افتراض ماذا، أن الأثر الشرعي يترتب على عنوان انتزاعي ينتزع من هذين الجزئين، الجزئان هما عبارة عن جوهرين، لكن ممكن أن يكون الأثر الشرعي يترتب على عنوان ينتزع منهما كعنوان التقارن، كعنوان التقارن، بحيث يكون الأثر للتقارن، التقارن هو هذا العنوان الوسيط هو موضوع الأثر الشرعي، هذا ممكن يقول لا مانع منه ثبوتا، لكن هذا في الحقيقة يقول هذا يخرج عن محل كلام، هذا ما يعني أن موضوع الحكم مؤلف من جزئين، موضوع الحكم يكون شيء عبارة عن شيء واحد، ووجنه وهو عنوان التقاعد، هذا العنوان البسيط يخرج عن المحك الآن. الجزآن يكونان محققان، يكونان محققين علما لموضوع الحكم، محققان لموضوع الحكم، موضوع الحكم والتقارب، هذا الجزء وهذا الجزء يحققان ماذا؟ هذا العنوان الوسيط اللي هو موضوع شنو؟ موضوع الحكم. يقول هذا يخرج عن محك كلامنا إذا افترضنا ماذا؟ إذا افترضنا أن الأثر الشرعي مترتب على عنوان انتزاعي، ينتزع من ماذا؟ ينتزع من هذين الجزئين. على كل حال يقول في مقام الإثبات المتبع هو لسان الدليل والفهم العرفي، لسان الدليل ومساعدة العرف هو المتبع، هو اللي يحدد أن الأثر الشرعي مترتب على عنوان منتزع من هذين الجزئين أو مترتب على ماذا؟ على ذات الجزئين، على ذات الجزئين. طبعا إذا بقينا إحنا والدليل من دون افتراض أن الدليل بإشارة إلى وجود عنوان انتزاعي بسيط يترتب عليه الحكم، وإنما الدليل فقط يقول أن موضوع الحكم هذا، هذا موضوع الحكم وجود زيد ووجود عام، موضوع الحكم هو فقاهة زيد وعدالته، فقاهة زيد وعدالته، الدليل هكذا يقول فقط. يقول هذا ظاهر الدليل هو أن الأثر يترتب على ذات الجزئين، على ذات الجزئين. بل إذا وجدت قرينة في الدليل على أن الأثر لا يترتب على ذات الجزئين إنما يترتب على عنوان انتزاعي ينتزع منهما، خذ متبع ذاك الدليل. فالمتبع هو لسان الدليل، لكن لسان الدليل مبدئيا إذا فرضنا أصل المسألة من دون إضافات مبدئيا هو ظاهره أن الأثر يترتب على ذات الجزئين، على ذات الجزئين يترتب على هذا شنو؟ هو واضح يترتب على هذا. إذا كان الأثر مترتب على ذات الجزئين حين بإمكان نرتب الأثر بضم الوجدان إلى شنو؟ إلى التعبد. إذا أحرزنا أحد الجزئين بالوجدان أو بالتعبد، كل من الجزئين نحرزهما بالتعبد، أحدهما بالوجدان واحد الآخر بالتعبد، كل منهما نحرزه بالوجدان. المهم أن نحرز هذا الجزء وهذا الجزء. فلو فرضنا أننا أحرزنا أحد الجزئين بالوجدان وأحرزنا الجزء الآخر بالاستصحاب، ماكو مشكلة بضم الاستصحاب إلى الوجدان يترتب ذاك الأثر الشرعي. لماذا؟ لأنه مترتب على ذات الجزئين من دون أن يلزم من ذلك إشكال المثبتية، والأصل حينئذ لا يكون مثبتا. أما إذا فرضنا أن الأثر يترتب على عنوان انتزاعي، عنوان الاقتران، عنوان التقدم، عنوان التأخر وأمثال من العناوين الانتزاعية البسيطة، إذا كان الأثر يترتب على ذلك واستظهرنا ذلك من الدليل، حينئذ لا، لا يمكن ترتيب ذاك الأثر بما صنعناه في الفرض السابق وهو أن نضم التعبد المن إلى الوجدان. لا، لو أحرزنا أحد الجزئين بالوجدان وأحرزنا الآخر بيش بالاستصحاب، من يقدر نحرز ماذا؟ العنوان شنو؟ انتزاعي، إلا بملازمة عقلية، ويكون ذلك تعويلا على الأصل المثبت. ليش؟ لأن استصحاب أحد الجزئين ما يقدر يثبت لعنوان التقارن إلا بالملازمة العقلية. يعني هذا الجزء أخذناه بالوجدان، نستصحب هذا نجيبه لمن؟ إلى هذا. عندما أحرزنا الجزء الآخر بالوجدان فأفرض نحرز عنوان المعية، عنوان التقارن، هاي العناوين الانتزاعية، لكن هذا لازم علمًا للمستصحب، لازم عقليا للمستصحب، فلا يثبت بهذا الاستصحاب ويكون أصلا مثبتا. هذا الكلام نحن ننقله عن أجود التقريرات. هناك ذكر هذا الكلام في أجود التقريرات في الجزء الثاني في صفحة 424. في مقام آخر ذكر في فوائد الأصول في الجزء الأول صفحة الجزء الأول والثاني مطبوعة سوية صفحة 530. ركز كلامه هناك على غير العرض ومحله، وذكر هاي الأمور اللي ذكرناها، وما يعني ماكو فد شيء إضافي غير ما ذكر هناك، فقط ذكر ركز على هاي النقطة، وهي أنه في هذه الصور الأخيرة، يعني في غير العرض ومحله وعدم العرض ومحله، في غير هذه الصورة قال بأنه هذا اللي قلنا أنه ثبوتان ماكو مانع من أن يكون الأثر مترتب على ذات الجزئين، كما أنه لا مانع من أن يكون مترتب على شنو، على عنوان انتزاعي، ماكو مانع ثبوتان، لكن إثباتان يقول الثاني يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، وهو أنه يترتب الأثر على عنوان انتزاعي بسيط ينتزع من الجزئين. يقول هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، وإلا ربطينا احنا العنوان الأول الذي يحصل من يعني يحصل من أخذ هذا الجزء وهذا الجزء في موضوع الأثر الشرعي. عنوان الأول هو عنوان ماذا؟ هو هما عنوان اجتماعهما في الزمان، يكون مو أكثر من هذا، اجتماعهما في الزمان هذا وهذا لا رابط بينهما إلا الاجتماع في عمود الزمان، ما هو رابط آخر، وجود رابط آخر وهو عنوان الاقتران أو التقدم أو الكذا أو الكذا، هذا يحتاج إلى مهنة إثبات زائدة، فإن وجدت نلتزم بذلك، وإلا فمقتضى القاعدة مقتضى الظهور الأول للدليل هو أن الأثر يترتب على ذات الجزئين. هذا الكلام يشمل ماذا؟ يشمل كل هذه الصور الأخيرة، ما إذا كان مركب من جوهرين أو من عرضين في محل واحد أو من عرضين في محلين، أو قد نصور صور أخرى من هذا، المهم أن لا يكون مركب من عرض ومحل أو عدم عرض ومحل. زين، بالنسبة إلى العرض ومحل قلنا بأنه هو يرى بأنه هكذا، هذا ما دام عرض لا وجود له إلا لموضوعه، العرض لا وجود له إلا لموضوعه، ما دام لا وجود له إلا لموضوعه ولابد أن يؤخذ على نحو تأتيه من دون فرق بين أن يكون هو وجود العرض أو شنو أو عدم العرض. هذا الكلام اللي طبعا واضح كلامه، هو ذكر صور، الصورة الأولى أن يكون مركب من عرضين لمحل واحد مثلنا بفقاهة الزيد وعدالته، هي موضوع الأثر الشرعي اللي هو وجوب التقليد أو جواز التقليد مثلا، وهذا واضح بأن الفقاهة والعدالة مأخوذة من فات كانل تامة، الفرض هذا عدالة الزيد من فات كانل شنو تامة، وفقاهة الزيد مأخوذة من فات كانل تامة. صورة ثانية أن يكون مركب من عرضين لمحلين، مو من عرضين لمحل واحد، عرضين لمحلين من قبيل عدالة الزيد وفقاهة عمر، عدالة الزيد وفقاهة عمر، قد نفترض أن هذان الجزئان أخذا في موضوع الأثر الشرعي. الصورة الثالثة ماذا؟ كان مركب من جوهرين كما مثلنا، وجود زيد ووجود عمر بمفات كانت تامة، أصل وجود زيد ووجود شنو ووجود عرض. الصورة الرابعة ما إذا كان مؤلف من عرض وجوهر، عرض كعدالة زيد، جوهر وجود عمر، عرب عدالة زيد، وجوهر هو شنو؟ وجود عمر. نفترض أن الأثر الشرعي مترتب على هذين الجزئين. اللي ذكر في هاي الصور كلها، هاي الصور الأربعة، أكو صورة خامسة اللي هي على العرض ومحلها بعدين نتكلم عنها. في هاي الصور الأربعة القاعدة هاي عندها، أنه في هاي الصور الأربعة في مقام الثبوت يمكن كلا الفرضين، يمكن كلا الاحتمالين. ثبوتا ماكو معنى من أن يكون الأثر مترتب على ذات الجزئين، وممكن أن يكون الأثر مترتب على عنوان انتزاعي بسيط ينتزع من الجزئين كعنوان الاقتران وأمثاله، كل منهما ممكن. وطبعا على الأول يترتب شيء وعلى الثاني يترتب شيء آخر كما بينا. هذا في مقام الثبوت. لكن في مقام الإثبات، ويقول لا، في مقام الإثبات والاستظهار من الدليل الثاني يحتاج إلى مؤنش زائد ثاني، كون الأثر يترتب على العنوان الانتزاع المصير، هذا يحتاج إلى بيان. فإذا ماكو بيان، ماكو هاي المؤنة الإثباتية الزائدة في الدليل، فقط الدليل قال موضوع الأثر هو عدالة زيد وفقاهته، ما قال عنوان التقارن، عنوان التقدم، التأخر، الكذا أمثاله، فظاهر الدليل هو أن الأثر يترتب على ذات الجزئين، على ذات الجزئين. فهي قاعدة، هذا الضابط، أن كل ما كان الموضوع المركب للأثر الشرعي مؤلف من هذين جوهرين، عرضين في محل واحد، عرضين في محلين، أو جوهر وعرض كما ذكر، هذا مطمئن من إجراء الاستصحاب في أحد الجزئين وضمه إلى ماذا؟ إلى إحراز الجزء الآخر، إما بالوجدان أو التعبد، فيثبت الأثر الشرعي، لأننا نحرز بذلك موضوع الأثر الشرعي. الموضوع الأثر الشرعي عبارة عن ذات الجزئين، ولا يلزم من هذا الاستصحاب التعويل على الأصل المثبت. هذا رأيه في هذا الجزء. الصورة الخامسة لا، هي اللي العرض ومحله، وعدم العرض شنو ومحله، والبرهان اللي ذكر عليه بيناه، وهو يرى بأنه في هذه الموارد الأصل الاستصحاب يكون أصلا شنو مثبتا، الاستصحاب يكون أصلا شنو مثبتا. هذا اللي يفهم. بالنسبة إلى الصورة الأربعة الأولى، إذا استثنينا الصورة الأولى لها حساب آخر. إذا استثنينا الصورة الأولى اللي هي ما إذا كان الموضوع مؤلف من عرضين في محل واحد كعدالة زيد وفقاهته، هاي إذا استثنيناها، ما ذكر في الصورة الثانية والثالثة، ما ذكره هو في كل الأربع الصور، ما ذكره صحيح وتام إذا استثنينا الصورة الأولى فيها كلام مؤلف من جوهرين، من عرضين في محلين، أو من جوهر وعرض، يعني عدالة زيد ووجود عامر كما مثلنا في هاي الصور الثلاثة دي، الثانية والثالثة الرابعة، بحسب ما ذكرنا، ما ذكره صحيح، ما ذكره في مقام الثبوت، وما ذكره في مقام الإثبات. ما ذكره في مقام الثبوت صحيح، لأنه ثبوتا ممكن، افتراض أن الأثر يترتب على ذات الجزئين، وممكن افتراض أن الأثر يترتب على عنوان انتزاعي بسيط، ممكن ثبوتا ماكو معنى، ما يلزم محذور من افتراض أن الأثر يترتب على العنوان الانتزاعي، ما يلزم محذور. فثبوتا ماكو معنى من كل منهما كما قال. إثباتا هم ما ذكره صحيح، بمعنى أن الدليل اللي يقول موضوع الأثر هو فقاهة زيد وعدالته، لا، هذا الأول، هذا قلنا به كلام. يجي الدليل يقول أن موضوع الأثر هو عبارة عن فقاهة زيد وعدالة عامر في محلين، عرضاني في محلين، فقاهة زيد عدالة عامر موضوع الأثر الشرعي. ظاهر هذا الدليل هو أنه أن الأثر يترتب على ذات الجهة، على ذات عدالة زيد وذات فقاهة ماذا؟ فقاهة عامر. ما يفهم من الدليل إذا ماكو معنى إثباتية زائدة، ما يفهم منا إلا هذا المقدار، أن موضوع الأثر الشرعي هو عبارة عن جزئين، فقاهة الزيد عدالة عامر. فإذا أحرزنا فقاهة الزيد بالوجدان وأحرزنا عدالة عامر بالاستصحاب يكفي ذلك في إثبات الأثر الشرعي. في مقام الإثبات، وهكذا إذا دل الدليل على أن موضوع الأثر الشرعي هو عبارة عن وجود زيد ووجود عمر، هذا ما يفهم منه إلا أنه دخيل بمفاد كان تاما، بمفاد كان تاما دخيل، فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب بلا أن يلزم من ذلك إشكال المثبتية. وهكذا في الصورة الأخرى، إذا كان الدليل بإشارة إلى أن الأثر يترتب على عنوان انتزاعي، لكن أن نلتزم بظاهر ذلك. ما دام ماكو مؤنة إثباتية زائدة مذكورة بالدليل، مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو أن الأثر يترتب على ذات الجزئين، ولا مانع من إجراء الاستصحاب حينئذ في أحد الجزئين وضمه إلى وجدان الجزء الآخر ليترتب الأثر الشرعي. هذا الذي ذكره هنا صحيح. وأما في الصورة الأولى، فقد عندنا الصورة الأولى والصورة الخامسة. الصورة الأولى وهي ما إذا كان الموضوع مركب من عرضين في محل واحد، لمحل واحد، كعدالة زيد وفقاهته، هي موضوع لجواز المفروض الاقتداء والتقليد وأمثاله. هذا الذي ذكر فيه وفي سائر الصور التي ذكرناها هو هذا، أنه ثبوتان ماكو مانع من أن يكون الأثر مترتب على ذات الجزئين، ويمكن أن يكون مترتب على العنوان الانتزاع المصير، هذا ثبوتان. إثباتان لا، إذا ما قمنا إثباتية زائدة في الدليل، فمقتضى الظهور الأول للدليل هو أن الأثر يترتب على ذات الجزئين. هذا كلام صحيح في هذه الصورة، في صورة ما إذا كان مؤلف من عرضين في محل واحد. هنا أكو كلام، وهو أنه ما ذكره هو إن كان صحيح كبرويا، بمعنى أن افتراض أن الأثر في هذه الصورة يترتب على عنوان التقيد، عنوان التوصيف، عنوان هذا العناوين الانتزاعية، افتراض ذلك يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، هذا صحيح يحتاج إلى قرينة، صحيح هذا الكلام، لكن قد يدعى وجود قرينة عامة تدل على ماذا؟ على أن المأخوذ هو التوصيف والتقييد، على أن موضوع الحكم في هذه الصورة هو شنو؟ هو العنوان الانتزاعي، وأن الأثر لا يترتب على ماذا؟ على ذات الجزء. هذا معناه شنو؟ إذا سلمنا وجود قرينة عامة كما سيأتي، قرينة عامة تقتضي أن يكون الأثر مترتب على عنوان انتزاعي، إذا سلمنا بوجودها هذا يؤدي إلى المنع من جريان شنو؟ الاستصحاب، مو لإحراز الأثر الشرعي. من يقدر بعد نحرز الأثر الشرعي؟ الموضوع الأثر الشرعي العنوان الانتزاعي، لاستصحاب الجنة إذا نحرز الأثر الشرعي العنوان الانتزاعي إلا بالملازمة العقلية. هذا معناه أنهم لا نستطيع إجراء الأصل الشرعي الاستصحاب فيما إذا كان موضوع الحكم مؤلف من عرضين لمحل واحد، والحال أن هذا خلاف ما عليه الأصحاب، يجرون الاستصحاب هنا ولا يتوقفون في ذلك. يبقى هذا السؤال، كيف يجري الاستصحاب في المقام والمفروض أن هناك قرينة تدل على ماذا؟ على أن الأثر يترتب على العنوان الانتزاعي من هذين شنو الجزئين. هذا شلون نجمع بينهما؟ فلا بد أن نفتش عما يكون رافع لهذه القرينة ودافع لهذه القرينة حتى يصح ما بنوا عليه من جريان الاستصحابي في هذه الصورة. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.